نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذه، دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على غنائها، لكنه أنكر عليها هذا الذي قالت. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة وقد كانت يتيمة في حجرها، زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له. وفي رواية قال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف؟ قلت: تقول ماذا؟ تقول ماذا؟ قال: تقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت بالدف، وأما بيت القصيد حق الزوجين في بيت الزوجية، فهو عندما يبحر الزوجان بزورق واحد في بحر الحياة، والحياة بحر متلاطم الأمواج، فيه ريح وفيه رياح، فيه مسرات تفرح وأحزان تترح، فيه غضب ورضا، فتحتاج السفينة إلى تعاون من فيها وإلى توفر وسائل السلامة فيها، حتى يبحر الزوجان براحة وسعادة وأمان إلى المقر الأخير الذي أسأل الله عز وجل أن يكون جنة رب العالمين، يجتمع فيها الزوجان كما اجتمعا في الدنيا. هذه المسيرة في هذه الحياة تحتاج إلى أن يفقه الزوجان الحقوق بينهما. الحقوق بين الزوجين أيها الإخوة في الإسلام تقوم على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فأداء هذه الحقوق إنما هو أمر يرجو به الإنسان الثواب من الله سبحانه وتعالى. المرأة المسلمة تتقرب إلى ربها سبحانه وتعالى بأداء حق زوجها عليها، وتنتظر الثواب وحسن العاقبة من ربها سبحانه وتعالى، فهي لا تؤدي حق زوجها من باب المقابلة، إن أعطاها أعطت، وإن منعها منعت، وما حملتم وعليهم ما حملوا. تؤدي الحقوق وهي تعلم أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، لأن الزوجة المسلمة المباركة تعلم أن دينها قد عظم حق الزوج تعظيما كبيرا، لأن نبيها وحبيبها صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على قتب لأعطته. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. فطريق وجدان حلاوة الإيمان للمرأة المسلمة أن تؤدي حق زوجها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة لا تؤدي حق الله حتى تؤدي حق زوجها. المرأة الصالحة تتفانى في أداء حق زوجها ولا تتعاظم شيئا تؤديه إلى زوجها. لماذا؟ لأنها تعلم أن نبيها صلى الله عليه وسلم قال كلمة عظيمة تدل على أن المرأة مهما أدت من أمر إلى زوجها فزوجها يستحق أعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها. ثم اسمعوا أيها الإخوة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد. لو كان الزوج من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة كاملة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلم المرأة حق زوجها عليها ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ. المرأة المسلمة الصالحة إذا أدت حق زوجها لا تمتن عليه بذلك، بل تعلم لزوجها فضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته امرأة: أخبرني ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من حقه لو سال من خراه دما وقيحا فلحسته بلسانها ما أدت حقه، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها. المرأة الصالحة تسعى في أداء حق زوجها لأنها تنطلق من دينها وتنظر إلى أقوال نبيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا تلتفت إلى تسويلات شياطين الإنس والجن التي ظاهرها الرحمة، ظاهرها حقوق الإنسان وباطنها العذاب المبين. فإن الشيطان يستخدم أولياءه من الإنس والجن ليهدم بيت المرأة. المرأة الصالحة المباركة تعلم أنها ليست معة في بيتها، بل هي لها مكانتها في بيتها، فهي راعية لبيتها، وأداء حق زوجها من أداء هذه الرعاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أيها الإخوة والأخوات، ينبغي علينا أن نعلم النساء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوج حتى ترضي المرأة ربها وتحقق السعادة في بيتها. أيها الإخوة، من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله ولا تتعلل بشغل عن ذلك. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال: التي تطيع زوجها إذا أمر. فالمرأة الصالحة المباركة تطيع زوجها إذا أمر، طامعة أن تنال هذه الشهادة الغالية العالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وهي ترغب في دخول جنة ربها التي أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهي تعلم أن نبيها صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، وهي تخاف من غضب ربها وعقابه. إذا عصت زوجها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان، أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها وإمام أما قوما وهم له كارهون. فالمرأة المسلمة تقبل على طاعة زوجها وتخاف من عصيان زوجها لأنها ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله، لكنها مع طاعتها لزوجها لا تطيعه إلا في غير معصية الله. أما إذا أمرها بمعصية الله فإنها لا تطيعه، كما لو أمرها أن تمكنه من الاستمتاع بما لا يجوز فإنها لا تطيعه، ولو أمرها أن تتجمل بما لا يجوز كالنمص مثلا فإنها لا تطيعه. بعض النساء يتصلن ويقول: يا شيخ، إن زوجي يقول إن جبينك يحتاج إلى نمص فانمصي شعر الجبين، إن زوجي يقول إن شعرك يحتاج إلى وصل، إن زوجي يقول البسي لي الباروكة، فهل أطيع يا شيخ؟ فإن حق الزوج عظيم. نسمع هذه القصة لنعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في هذا. فقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنها زوجت ابنتها وأن شعر رأسها قد تنعق أي تمزق، وقالت إن زوجها أمرني أن أصل شعرها، وإن زوجها أمرني أن أصل شعرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الموصلات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيها الإخوة، من حق الزوج على زوجته أن تشكره على ما يؤديه إليها ولا تكفر عشرته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى المرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، لا ينظر الله إلى المرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. الزوجة الصالحة المباركة تخاف من كفران عشيرها وتربي نفسها وتعاتب نفسها على ألا تكفر عشرة زوجها أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النار فلم أر قط كاليوم أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. من حق الزوج على زوجته أن تحرص على ألا تغضبه وألا تغضب منه، فإن غضبت منه أو أغضبت كانت عودا تعود إليه وتسترضيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العود على زوجها، التي إذا آذت أي آذت زوجها أو أوذيت أو آذاها زوجها، وفي رواية إذا غضب أي زوجها جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. الزوجة الصالحة المباركة تخاف أن يسخط عليها زوجها لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها فاخط، وإمام أم قوما وهم له كارهون. المرأة المباركة إذا غضبت من زوجها لا تهجره ولا تهجر فراش زوجها أبدا ولو كانت غاضبة، لأنها تعلم أن نبيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. فأين النساء من هذا؟ أين نساء هذا الزمان؟ أين بعض النساء التي إذا غضبت إحداهن أخذت حقيبتها وذهبت إلى بيت أهلها وبقيت في بيت أهلها أياما وأهلها يتردون لزوجها يمنعونه حقه ولا يجعلونها ترجع إليه ولا يؤدبونها ولا يعلمونها؟ أليست هذه مهاجرة لفراش زوجها؟ إنها والله لزوجة وإنها لمهاجرة فراش زوجها، ونبيها صلى الله عليه وسلم أخبرها أن المرأة إذا باتت مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. من حق الزوج على زوجته أن تتودد إليه وأن ترحمه وأن تكون سكنا له. وقد قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود. فالمرأة المباركة تتودد إلى زوجها بلسانها ومقالها حتى ولو بالغت في هذا وكذبت عليه بما يسره أن يسمعه. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في حديث الرجل امرأته وفي حديث المرأة زوجها، فلا بأس أن تكذب المرأة على زوجها وأن تذكر له من حبها ما ليس في قلبها وأن تذكر له ما يسره أن يسمعه منها ولو كانت تعلم أنها كاذبة فإن هذا مرخص فيه. والمرأة الصالحة تتودد إلى زوجها بحسن مظهرها، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال: التي تطيع زوجها إذا أمر وتسره إذا نظر، وهي لا تسمع زوجها ولا تريه ما يؤذيه أبدا. المرأة الصالحة المباركة تخاف أن تؤذي زوجها بكلمة أو بنظرة أو بطلب أو بفعل أو بسوء منظر. لماذا؟ لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. من حق الزوج على زوجته أن تحفظ عرضه بحفظ نفسها وأن تحفظ عرضه في نفسه ولا تعرضه للفتن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال: التي تطيع زوجها إذا أمر وتسره إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. كل هذا أيها الأحبة لحفظ عرض الزوج، فالمرأة ممنوعة حتى من وضع ثيابها في غير بيت زوجها أو ما يقوم مقامه كنزل نزل فيه أو بيت أهلها إذا ذهبت إليه بإذنه، فإنها تكون قد هتكت الستر بينها وبين الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم، فإن مآلهم عظيم وذنبهم كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامة فمات عاصيا، وعبد أبق من سيده، وامرأة غاب عنها زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده. امرأة غاب زوجها في شغله، غاب زوجها انتقل من بلده، يريد ماذا؟ يريد أن يكفيها مؤونة الدنيا، فلما غاب عنها تبرجت وظهر الله. إنها امرأة وقعت في ذنب عظيم لأنها لم تحفظ حق زوجها ولم تحفظ عرض زوجها. المرأة الصالحة المرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. إذا كانت المرأة أيها الأحبة ممنوعة من وصف امرأة أخرى لزوجها حفظا لأعراض المسلمين وحفظا لعرض زوجها، فكيف بمن تصور صديقاتها وتجعل صور صديقاتها في بيتها؟ كيف بمن تصور النساء بهاتفها ثم تعرض الصور على زوجها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانت الزوجة أيها الأحبة ممنوعة من أن تصف امرأة أخرى لزوجها، فلا شك أنها ممنوعة من أن تطلب من زوجها ما يعرضها أو يعرضه للفتن كأجهزة كالقنوات الفضائية وصور ومجلات ونحو هذا. لا شك أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها ما يعرضهما للفتن. من حق الزوج على زوجته أن تحفظ سره وأن لا تتحدث بما أغلق عليه بابه، لا سيما ما يتعلق بالمعاشرة، ولو لأمها ولو لأختها ولو لصديقتها المقربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسَت امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها؟ ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله؟ فقامت امرأة فقالت: والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. قال: فلا تفعلوا ذلك. أفلا أنبئكم ما مثل ذلك؟ مثل شيطان أتى شيطانة بالطريق فوقع بها والناس ينظرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. من حق الزوج على زوجته أن تحفظ بيته وألا تأذن في الدخول لأحد يكره دخوله إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. وقال صلى الله عليه وسلم: فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. من حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله وألا تنفق منه إلا بإذنه. وقد سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خير النساء: وتحفظه في نفسها وماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تعطي مال زوجها شيئا إلا بإذنه، فإن أذن لها بالإنفاق فأنفقت غير مفسدة فهما مأجوران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ولزوجها مثل ذلك، لا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا. قال العلماء: إنفاق المرأة من بيت زوجها أو من مال زوجها له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يأذن الرجل لامرأته أن تنفق نفقة بإذن خاص، وهنا لها أجر كامل وله أجر كامل، لا ينقص أجر أحدهما. الحالة الثانية أن يأذن الرجل لامرأته إذنا عاما أن تنفق من ماله، وفي هذه الحال فلها شطر الأجر وله شطر الأجر. الحالة الثالثة أن لا يأذن الرجل من ماله، وفي هذه الحال يكون الأجر للزوج لو أنفقت، أعني أخرجت شيئا من ماله، ويكون عليها الوزر والعياذ بالله. من حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا إذا كان حاضرا إلا بإذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. أيها الإخوة، المرأة الصالحة المباركة العارفة حق زوجها تسامح زوجها إذا قصر، وتغض الطرف عنه وفراته، تكرم أهله، تنظف منزله، تغسل ثيابه، وتطبخ أكله، إذا دنا منها دنت منه، تحفظ أنفه وسمعه فلا يشم إلا طيبا، ولا يسمع إلا طبيبا، ولا ينظر إلا إلى جميل، تتعهد وقت طعامه وتهدأ وقت منامه، إذا رأته غضبان لا تراجعه الكلام، تتمثل قول الحكيم: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرة الدف مرة، فإنك لا تدرين أين المغيب، ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى، فيأبى في قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمعا لم يلبس الحب يذهب. أيها الإخوة، هذه توجيهات الإسلام للمرأة تجاه زوجها وحق زوجها. ولو تمسك بها النساء لعاشت البيوت في سعادة تامة، لكن بعض النساء اليوم لا يعرفن هذه الحقوق، فكثر الطلاق والضرب والشقاق. أصبحنا اليوم نسمع عبلة إحداهن عن رقتها ونسيت سر أنوثتها فتحولت إلى جبار غشوم، تتحكم في زوجها الضعيف وتقهره، إذا أعطته شيئا من مالها منت عليه، وإن طلبت منه شيئا فعجز عنه عايرته بالفقر والعجز، تشتم زوجها وتعبس في وجهه إذا دخل وتدفعه في قفاه إذا خرج، لا يملأ زوجها عينيها ولا تقنع به نفسها، تظهر من كل باب وتطل من كل نافذة، تكشف وجهها أو بعضه للأجانب، وإن حدثت زوجها كان حديثها زوج فلانة صنع لفلانة وزوج فلانة فعل لفلانة وحظي تعيس، خطبني أجواد القوم، لكن النصيب نصيب. إن بقيت في البيت مع زوجها رأت نفسها سجينة وهجرت الطيب والزينة، إن نظر إليها زوجها ساءه ما رأى، شعر منكوش وثوب بالأوساخ مرشوش. إن بقيت في البيت توسخت وتبصلت، وإن خرجت تطيبت وتجملت، هذه المرأة التعيسة التي جعلت خيرها للناس وشرها لزوجها، إن خرجت إلى صويحباتها كانت باشة بشوشة حلوة الكلام عذبة المجلس، لا يمل حديثها ولا مجلسها، وإن عادت إلى بيتها كانت أسدا، إن تكلمت أخرجت نارا، وإن فعلت فعلت عارا، لا خير فيها لزوجها، هذه المرأة التعيسة حقا، من أين تريد السعادة وقد خالفت ابنها وأغضبت ربها وأتعست زوجها؟ فعليها أن تراجع نفسها، فإن في العمر أجلا. أيها الإخوة، إن الزوج ربان السفينة والقيم على البيت، وكما أن له حقوقا فإن عليه حقوقا، والزوج المسلم يتقرب إلى الله بأداء حق زوجته عليه، يؤدي حقها لأنه راع عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. فالرجل الصالح يعلم أنه قد استرعي هذه الزوجة وأنه مسؤول عنها، فيجهد نفسه في النصح لها وأداء حقها، لأنه يعلم أن ذلك من تقوى الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء. الرجل الصالح يؤدي حق زوجته عليه لأنه يعلم أنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخشى وهو يخاف أن يضيع وصية أوصى بها حبيبه ورسوله وقدوته صلى الله عليه وسلم، فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. الرجل الصالح المبارك يؤدي حق زوجته لأنه يعلم أنها أمانة عنده ممن؟ من الله، من رب السماوات والأرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. الزوج المسلم المبارك لا تعالى، ولذا ينبغي العيال أن نتعلم حقوق زوجنا وأن نعلم لنؤدي أمانة الواجب. بالزوجة على زوجها أن ينفق عليها بما جرت العادة به، وأن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى. المطلوب من الرجل أن ينفق على الزوجة وأن يطعم الزوجة بما جرت العادة به من غير إسراف ولا تقتير، فلا يبخل عليها بما عنده بدون ما جرت به العادة، ولا يزيدها فوق ما يطيق فوق ما جرت به العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من حق الزوجة على زوجها أن يحسن إليها بكل ما جرت العادة أنه إحسان إلى الزوجة مما لا يخالف شرع رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن. من حق الزوجة على زوجها ألا يضربها، ولم يؤذن في ضرب الزوجة إلا إذا خيف نشوزها وأعصت زوجها وتعين الضرب وسيلة لتأديبها. بعد أن وعظت فلم تستفد من الوعظ، وهجرت فلم ضرب مؤدب نعم لا ضرب منتقم، ولا يجوز له أن يضرب وجهها مطلقا. فضرب الزوج في غير ما أذن فيه وبغير ما أذن فيه ظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوجة على زوجها: ولا يضرب الوجه. وقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال المفسرون: إذا أطاعت المرأة زوجها فلا سبيل له إلى ضربها ولا هجرانها. وقول الله تعالى في آخر الآية: إن الله كان عليا كبيرا، تهديد للأزواج إذا اعتدوا على النساء فإن العلي الكبير هو وليهن فينتقم ممن ظلمهن. فأيها الزوج، إذا رأيت نفسك قويا، إذا رأيت نفسك قادرا على ضرب الزوجة وأردت أن تضربها من غير ما بأس، من غير ما إذن من الله، فتذكر أن وليها القادر على كل شيء، أن وليها العلي الكبير، فإياك أن تغضب ربك يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. هذه القاعدة الشرعية: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بضربهن، رخص في ضربهن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن ضرب الزوجات كف الرجال أيديهم مطلقا، فعصت بعض أزواج محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. فليس من الخير أيها الزوج أن تضرب زوجتك في غير ما أذن الله عز وجل فيه. من حق الزوجة على زوجها أن يتودد إليها باللسان والحال ولو بالمبالغة في الكلام وإطرائها بما ليس فيها أو بإخبارها عن حب لها في قلبه هو أكبر من حبه الحقيقي لها. وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. فلا بأس أيها الأحبة أن يكذب الرجل على زوجته بما يحقق السعادة في بيته، فيذكر لها من جمالها ما لا يراه فيها، ويذكر لها من حبه لها ما لا يجده في قلبه. وإذا طلبت منه شيئا يعجز عن المجيء به، وخاف إذا قال لها إنه لا يستطيع، تتكدر الزوجة وتنقلب الحياة جحيما. فإن له أن يقول لها: آتي به إن شاء الله، ثم إذا عاد قال: ما وجدته، أو قال وجدته بمبلغ استطيع دفعه الآن. هذا الكذب الذي هو من الخير إذا كان يحقق السعادة للأزواج. الزوج الصالح أيها الأحبة يتزين لامرأته بما يليق بالرجل من طيب وحسن مظهر. لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن إني أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. ومن تودده لامرأته أن يشاركها في خدمة بيتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله وهو رسول يوحى إليه صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها. كان نبينا صلى الله عليه وسلم جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم. وكان يسابق عائشة رضي الله عنها وقد زاد عمره عن 53 عاما. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية، فقال لأصحابه تقدموا، فتقدموا، ثم قال تعالي أسابقك، فسابقته فسبقته. لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز 50، يقود قوما من أصحابه، يسير معهم ومعه زوجته عائشة، ثم يقول لأصحابه تقدموا فيتقدمون، ثم يقول لامرأته تعالي أسابقك فيسابقها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسبقه. تقول عائشة رضي الله عنها وانظروا إلى عشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها فسكت حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت ما كان، خرجت معه في سفر فقال لأصحابه تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي أسابقك. فقلت كيف أسابقك وأنا على هذه الحال؟ قال فلتفعلن، فسابقته فسبقني. فجعل يضحك وقال هذه بتلك السبقة. عائشة رضي الله عنها نسيت هذه الواقعة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسى وداعب امرأته وتحبب إليها وسابقها. ويغلب على الظن أن هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. من حسن عشرة نبينا صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت يوما ورأسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أتعرق اللحم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض، وكان صلى الله عليه وسلم يبيت مع امرأته في الشعار الواحد حتى لو كانت حائضا، فإذا أصابه شيء من دمها غسل الموضع الذي أصابه. كان صلى الله عليه وسلم يغتسل مع زوجته من إناء واحد. هذه عشرة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة. كأني ببعض الأزواج يقولون لا وقت لدينا وقد كبر سننا وقد تقدم بنا العمر فلا حاجة لنا في هذا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أعباء لا يحملها ملايين الرجال، يحمل هم الأمة، يحمل الرسالة، وقد بلغ من العمر شيئا كبيرا. كان يسابق امرأته ويتحين الفرصة لهذا. ما أجمل أيها الأحبة أن يخرج الرجل بامرأته إلى مكان فيلعب معها ويسابقها ويطيب خاطرها.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أنا أشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود.
أيها الإخوة، من حق الزوجة على زوجها أن لا يسبها وأن لا يشتمها وأن لا يقبح هيئتها وأفعالها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة على زوجها ولا يقبح. من حق الزوجة على زوجها أن لا يهجرها إلا إذا قام سبب يدعو إلى هجرها تأديبا لها، وإذا أبيح للرجل أن يهجر زوجته فلا يهجر بيتها، وإنما يهجرها في بيتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة على زوجها ولا يهجر إلا في البيت. من حق الزوجة على زوجها ألا يفشي سرها وألا يتحدث بما أغلقت عليه بابها، لأن ما يتعلق بالمباشرة، وقد قدمنا النصوص في هذا في حق الزوج على زوجته. من حق الزوجة على زوجها أن لا يبغضها وأن لا ينظر إلى مساوئها، بل ينظر إلى محاسنها، يعظم المحاسن ويصغر المساوئ، ويحاول قدر الإمكان ألا يري نفسه منها إلا خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. من حق الزوجة على زوجها أن يأخذ منها ما تيسر وأن يرضى منها بما تيسر مراعاة لطبيعتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن يستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وسها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. مراد هذا الحديث أيها الأحبة أن يعلم الرجل طبيعة المرأة، وأن يرضى منها بما تيسر مراعاة لطبيعتها، وأن لا يكلفها فوق ما تطيق، وأن يتجاوز عن الهفوات، فإنها خلقت من ضلع. من حق الزوجة على زوجها أن يكون معها على أحسن خلق، وأن يكون خيره لها ظاهرا. إن بعض الرجال أيها الأحبة من أحسن الناس أخلاقا في الأسواق، ومن أحسن الناس أخلاقا مع الأصدقاء، ومن أحسن الناس أخلاقا مع الناس جميعا، خيره ظاهر. فإذا دخل بيته كان أسدا كاسر لا يرى منه خير، إنما هو غضوب شتوم، لا يسمع له صوت حسن، ولا تسمع منه كلمة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لأهله. ليس الخير فيك يا عبد الله أن ترى فيك مساعدة لأصدقائك، ليس الخير فيك يا عبد الله أن ترى فيك خيرا للناس ما لم يقم فيك خير لأهلك. فإن كان فيك خير لأهلك وجمعت مع هذا الخير للناس فأبشر، فإنك على خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. من حق الزوج على زوجته، من حق الزوجة على زوجها أن يكون سببا في وقايتها من النار بتعليمها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر والصبر على ذلك، وبمنعها ما يكون سببا لدخولها في النار. يقول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال يقول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. من حق الزوجة على زوجها أن يغار عليها، من حقوق الزوجة أن ترى من زوجها غيرة عليها، لكنها غيرة عاقلة تأتي بالخير وتدفع الشر. يغار على زوجته أن تكشف شيئا من جسدها، يغار على زوجته أن تمد بصرها في الرجال الأجانب، يغار على زوجته أن تخالط الرجال الأجانب، يغار على زوجته أن تتكلم مع الرجال الأجانب لغير حاجة داعية. أما الغيرة بمعنى الشك والتتبع من غير ريبة فهذه غيرة محرمة. بعض الرجال يرى أنه غيور فتجده يتتبع زوجته من غير ريبة ويتشك فيها من غير ريبة. إن رن الهاتف جاء بجوارها يسمع من يبحث الأمر ويشكك فيها، إن سمع لها كلاما قال: ماذا تقصدين؟ وإن سمع لمزا من أم الناس في الخارج قال: إنهم يريدون امرأته. يشك في زوجته ويقول إنه غيور، وهذه غيرة محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة غيرة يبغضها الله، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة. هذه أيها الإخوة التوجيهات الشرعية في بناء الأسرة وأداء حقوق الزوجة. لو عمل بها الأزواج لنعم الجميع بسعادة عظيمة. ذكرت لكم أيها الإخوة شيئا من حقوق الزوجين، ولم أذكر لكم إلا حديثا وقفت على إسناده وراجعت إسناده وراجعت كلام أهل العلم فيه، فوصلت من كلام أهل العلم أن الحديث صالح للاحتجاج به، فما ذكرت حديثا إلا وهو في درجة الحسن فما فوق، فهي أحاديث بحمد الله ثابتة صالحة لأن يحتج بها، نستضيء بها لأنها من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. الزوج الصالح هذا شأنه، أما الزوج غير الصالح فإنه يطالب بحقوقه ولا يولي زوجته حقا، سيء العشرة سريع النفرة، إذا طلبت منه زوجته شيئا تأفف ونخر، وإذا كررت الطلب عبث وكشر، وإذا ألحت ضرب وكسر. إذا دخل البيت يكون بلباس لا زينة فيه، إذا خرج من بيته تزين وتطيب وتمشط ومشط لحيته ورجل لحيته، فإذا عاد إلى بيته كان كمن يكون في مهنته. ولا شك أيها الإخوة أن هذا من أسباب وقوع النزاع والطلاق ووقوع الشقاق. أيها الإخوة، أختم الكلام بضابط عام من حقوق الزوجين: العشرة بينهما بما جرت عادة الناس به. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال العلماء: المعروف هنا المراد به ما جرت به العادة، فما جرت العادة بالعشر به فإنه ينبغي أن يكون بين الزوجين. ومن ذلك المشاورة بين الزوجين واحترام الرأي والتعاون على ما يجلب السعادة والسرور. تعاشر المرأة زوجها بأن تشاوره في أمورها، وأن تأخذ برأيه، وأن تحترمه، وأن تحترم أهله، وأن تقوم ببيته، وأن تتعاون معه على ما يجلب السعادة والسرور. ويعاشر الرجل المرأة بأن يشاورها وأن يأخذ برأيها إذا كان صوابا، وأن يحسن إلى أهلها، وأن ترى منه خيرا على ما جرت العادة به. وأختم بنصيحة ينبغي أن تكون عند الأزواج جميعا، ألا وهو أن أعظم ما يكون بين الزوجين ينبغي أن يكون التعاون على بناء البيت على الدين، وأن يعنى كل واحد منهما بالدين والصلاح، وأن يعين كل واحد الآخر على دينه، وفي ذلك راحة بال وطمأنينة قلب وسكينة في البيت، ما بعدها سكينة. والذي نفسي بيده، ما حلت سكينة في بيت زوجين أعظم من سكينة سببها تعاون الزوجين على طاعة رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. إذا تعاون الزوجان على التدين أقاما ذكر الله في بيتهما، فكان بيتهما حيا حياة حقيقية مستقرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. إذا وجد الصلاح في البيت وجدت السعادة، ولا بد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سعادة لابن آدم ثلاث، وشقاوة لابن آدم ثلاث، فمن سعادة ابن آدم الزوجة الصالحة والمركب الصالح والمسكن الواسع، وشقاوة لابن آدم ثلاث: المسكن السوء والمرأة السوء والمركب السوء. فمن سعادة ابن آدم أن يكون بيته مبنيا على الصلاح. فالله الله معاشر الأزواج، تعاونوا مع نسائكم على التدين، وأقيموا بيوتكم على التدين، فورب الكعبة إن ذلك لحقيق أن تعيشوا حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة قد كفلها الله عز وجل للذكر والأنثى إذا عمل بالصالحات، وكان ذلك عن إيمان. فالله الله عباد الله، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرقق قلوبنا جميعا لطاعته، وأن يوفقنا جميعا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا كريم، نسألك أن توفق الأزواج إلى كل خير. اللهم أنزل السعادة في البيوت، اللهم أنزل السعادة في البيوت، اللهم أنزل السعادة في البيوت. اللهم اجعل المتزوجين خيرا لأنفسهم جميعا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك أن توفقنا إلى حب سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تعلمنا إياها، وأن تثبتنا عليها إلى أن نلقاك يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي خير الجزاء على هذه المحاضرة المباركة وهذه التوجيهات السديدة. نسأل الله عز وجل أن يموادحاته القيامة، وأن يجعل ذلك حجة لمن سمع، حجة عليه، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأذن شيخنا في استعراض ما يتيسر من الأسئلة.
فضل.
أول سؤال يقول السائل: نسمع هذه الأيام دعوات للمساواة بين الرجل والمرأة، حتى قال بعض هؤلاء من حق المرأة أن تخرج من بيتها للعمل ولو لم يرضى الزوج ولو لم تكن حاجة، بل قالوا إنه من حق الخروج والسفر للنزهة والتسوق ولو لم يرضى الزوج، كما أنه للرجل أن يفعل ذلك. شيخنا، نريد نصيحة لنا نحن الضعفاء الذين يملى علينا هذا الكلام الصباح والمساء، والكلام منه ما أثره أشد من سحر.
لا شك أن المطلوب العدل، لا شك أن العدل مطلوب، وليست المساواة بين المختلفين عدلا، بل هي عين الظلم. ولذلك إذا أردت أن تعرف العدل فانظر إلى الشريعة، فإن الشريعة عدل كلها، وما جاء في تعاليم الإسلام هو العدل العظيم. وما ذكره الأخ معلوم، ومن أتف أن هذا الأمر قد مج حتى عند الكفار، وضج الكفار اليوم بضد هذا، وأصبحنا نسمع عن جمعيات تقام في بلاد الكفار من أجل إعطاء المرأة حقوقها، من أجل إعطاء المرأة حقوقها بعد أن سووها بالرجل فظلمت في ذلك ظلما عظيما. وهذا أمر معلوم مدرك. والذي يقول ما سمعنا لا شك أنه ليس على بصيرة ولا على عقل، لأنه لا يوجد عاقل في الدنيا يقول إن المرأة تساوي الرجل مع ما بينهما من اختلاف. وإنما الذي جاء في ديننا ويقول العقلاء أن الواجب هو العدل بين الرجل والمرأة. وأما ما ذكر من خروج المرأة إلى العمل ونحو هذا، فواجب على المرأة أن تطيع زوجها إلا إذا كانت قد اشترطت عليه عند العقد أن تخرج إلى العمل فقبل بهذا، فليس له أن يمنعها إلا أن تطيب نفسها بترك العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سمعنا: إن أحق شروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وأما البدعة التي يطنطن بها من لا عقل له في هذا الزمان من قولهم إن المرأة ينبغي أن تأخذ إجازة من حياة الزوجية بأن تترك بيت زوجها، وحبذا لو سافرت إلى بلد آخر بعيدا عن زوجها وأولادها تجدد نشاطها وتجدد نشاط الحياة الزوجية، لا شك أن هذا لا يقوله عاقل، وإنما يقوله أناس بردت عواطفهم وأصبحت العلاقات بين الزوجين كالعلاقة بين الرجل والسيارة، ومنها هنا ظهرت عندهم هذه الدعاوى. أما العلاقة بين الزوجين في الإسلام فهي كما سمعنا علاقة ود ومحبة وحميمية، يود الزوج أن لا تفارقه امرأته أبدا، وتود المرأة أن لا يفارقها زوجها أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أخ يسأل يقول: أيهما أفضل، مواصلة الطالب للطلب وتأخير الزواج، لا سيما إذا كان الطالب لا يفكر بالزواج ويحتمل إن شاء الله المواصلة بدون زواج، أم التبكير بالزواج؟ وهل قوله عليه الصلاة والسلام فليتزوج أمر للوجوب أم للاستحباب؟ وجزاكم الله خيرا.
نبدأ من آخر السؤال. النكاح ليس له حكم واحد، بل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. فيكون النكاح واجبا على الرجل إذا وجد ما يتزوج به وخاف على نفسه العنة والزنا، فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يتزوج. ويكون النكاح مستحبا إذا لم يكن الرجل يجد عنت، إذا لم يكن الرجل يجد العنت ولا يخاف على نفسه العنت، فيكون النكاح مستحبا في حقه. ويكون النكاح مباحا إذا تزوج الرجل امرأة وأعفته ولم يكن بحاجة يعني إلى امرأة أخرى، فيباح له أن يتزوج ثانية وثالثة. ويكون النكاح مكروها إذا كان الإنسان لا يجد حاجة إلى المرأة، يعني لا يجد رغبة في المرأة، ويخاف إذا تزوج أن لا يؤدي حقها في الإعفاف. ويكون محرما إذا كان الرجل متزوجا بامرأة وعلم من نفسه أنه لو تزوج ثانية لما عدل بينهما، فيكون النكاح الثاني في حقه محرما. ويكون النكاح من حيث الجملة في حق الشاب الذي يجد النفقة يكون مستحبا من حيث الجملة، إلا إذا خاف على نفسه الزنا فإنه يكون واجبا. والقول إن طالب العلم هل يواصل الطلب أو يتزوج، فإن النصيحة لمن استطاع الباءة أن يتزوج وأن يحسن الاختيار، فإن طالب العلم إذا أحسن الاختيار فإنه في هذه الحال يعني يوسع عليه، ولا سيما إذا كانت نيته صالحة وكان يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النكاح من سنتي، فكان مرمده الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه خينا. إذا كنت تجد القدرة على النكاح فالنصيحة لك أن تتزوج، ويجوز أن يؤخر النكاح إلى أمد لا إلى أبد إذا كان لا يخاف على نفسه الزنا. نعم.
أحسن الله إليكم. كأن وقت الصلاة قد حل، ونستأذنكم في مواصلة الأسئلة بعد الصلاة.
لا بأس.
أحسن الله إليكم.